أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. الموضوع الذي سنستعرضه في هذين اليومين موضوع الشرور والمصائب العالم المادي، أو بالأحرى نقول في الكون بأسره، لأن إبليس أيضا من أبرز مصاديق الشر. هذا الشرور حقيقة يمكن أن يوجد في الكون شرور، وما فلسفة المصائب والابتلاءات والامتحانات وارتباط هذا الباحث بمبحث العادل بين، خصوصا أساءت الأشاعرة فهمه مما اتفق عليه العدلية من أن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغايات. لا يمكن لحكيم أن يصدر منه فعل من دون أن يكون له غاية. المشكلة التي واجهها الأشاعرة أنهم ظنوا ثبوت غاية لفعل الله إنما يؤدي إلى الإخلال بالتوحيد، كأننا أثبتنا ثانيا لله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور التي الأشاعرة أساءت فهمها، لا لأول مرة ولا لآخر مرة، كما أساءت الفهم في موضوع الجبر فظنت أنه إذا قلنا بعدم الجبر التوحيد في الفاعلية ينخرم والتوحيد في الفاعلية يزول. إذن على سبيل المقدمة لمبحث الشرور يقدم هذا البحث بأن أفعال الله سبحانه وتعالى مقترنة بالغايات والأغراض، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبا، وإنما هذا شيء بديهي لو رجع الإنسان إلى حاقي عقله وفهمي فطرته لتوصل إلى هذه النتيجة. وإنما الشجار الذي أثير في تاريخ الكلام الإسلامي حول هذه المسألة لم يكن إلا شجارا باطلا، وقلنا كثير من الشجار الذي يصدر في منظومة العلوم العقلية أو الكلامية والاعتقادية إنما هو من هذا النوع، يعني منشأه عدم فهم طرف لكلام الطرف الآخر. فالأشاعر في هذا المقام يقولون استحالة أن يكون لأفعال الله تعالى غايات، والعدلية تقول يجب أن يكون له غاية، يعني ما في حد وسط. فالعدل يقول يجب يلزم، والأشعري يقول يستحيل ويمتنع. ودليل العدلية واضح بأن الفعل إذا خلا عن الغاية، إذا خلا عن الغرض، لا يكون إلا لغوا، لا يكون إلا لعبا، لا يكون إلا عبثا. ربما بعض العلماء في منظومة العلوم النفسية حتى بعض أنواع الألعاب بل كثيرا من الألعاب وما نعتبره نحن من العبث يعتبرونه ذا غاية، ولكن غاية تلقينية، غاية نفسية، يعني ربما الإنسان لما يفرقع أصابعه يريد استراحة نفسه ويحس به أن نفسه تستريح عند فرقعة الأصابع، ولهذا يكره في الصلاة أن يفرقع المصلي أصابعه، أو عندما نلاحظه يعبث بالمسبحة، أحيانا الإنسان بيده مسبحة ويسبح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله سبحان الله، هذه مغيات يقينا، ولكن نلاحظ كثير من الناس قد تعودوا يعبثون بالسبحة، يعني إذا ما تكون بيده سبحة يلعب فيها كأنه أعصابه منهارة، كأنه أعصابه تعبانة، كأنه أعصابه غير مستقرة، ولهذا دائما بيدهم سبحة ويعبثون بها. يقول هذا أيضا له غاية، وهي غاية نفسية، غاية عصبية، أو ذلك الذي نستشير بالله ينتف شعر لحيته أو شعر رأسه، بعض الحالات العصبية، هذا أيضا ربما في أعيننا يكون لغوا، ولكن حقيقة يحس براحة في هذا الأمر كالاستراحة في التدخين خصوصا للمدمنين، يعني تلاحظ المؤذن بعد ما مؤذن وإذا هو مولع للسيجارة، حتى أول ما قال الله أكبر يفطر بالسيجارة في شهر رمضان. إذا نحن جردنا أفعال الله سبحانه وتعالى من الغاية والغراض أصبح فعله سبحانه وتعالى عبثا، أصبح فعله سبحانه وتعالى لغوا، وهذا من أقبح القبائح العقلية. وصلنا إلى طريق مغلق، يعني وصلنا إلى جدار ارتفاعه إلى السماوات السبع بيننا وبين الأشاعرة، لأن الأشاعرة لا يؤمن بالقبر، هذه المشكلة. يعني أنت بأي لغة تبغى تكلم الأشاعرة؟ تقول قبيح على الله أن يفعل اللاغو، يقول ما معنى القبيح؟ أنا عندي القبيح ما لا يفعله الله، والحسن ما يفعله الله، لغوا كان أو غير لغو، عبثا كان أو غير عبث، أنت تسميه عبث، أنت تسميه لغوا. لهذا حقيقة في كثير من الأحيان تكون مقاومة للعقل، للعقل الفطري، للعقل البين. احنا عندنا براهين بينة وعندنا براهين مبينة، البرهان البين واحد ما يقدر يقاومه، واحد ما يقدر يقابله، المواجهة للبرهان البين في الواقع مواجهة للبديهيات، هذا الذي أنتم قرأتموه في المنطق شبهة مقابل البديهية. وإنما تنزه ذات الله سبحانه وتعالى عما تصف ألسنتنا عن اللغوية والعبثية في الفعل من الأمور البديهية، ولكن لما يأتي ويقول ما هو القبيح، إنما القبيح ما لا يفعله الله، وما فعله الله إنما يكون حسنا. إذن لما كان فعل اللغو والعبث بالنسبة إلى الله من أقبح القبائح، فلا بد أن لا يكون الفعل لغوا ولا عبثا، فاستلزم أن يكون مغيا، استلزم أن يكون معللا، استلزم أن يكون ذا غرض. فإذا آمنا بأن فعل الله سبحانه وتعالى تكون معللة بالغايات، لا نعتني بما يوسوس في نفوس بعض الزائغين من أنه كيف يمكن أن تكون لله تعالى غاية فيلزم تعدد القدماء، لأنه صار عندنا الله وغاية فعله، ولولا الغاية لما فعل. فإذا عندنا قديمان، الغاية والله، وهذا حله سهل وبسيط. ولو نحن لا نسمع من مثل الأشاعرة مثل هذا الاعتراض، لأنهم هم ما يلزم من كثير من عقائدهم تعدد القدماء. من يقول بالقدماء الثمانية؟ من يقول بأن علم الله سبحانه وتعالى وقدرته زائدة على ذاته؟ الذين يقولون بزيادة الصفات الذاتية على الذات لازموا تعدد القدماء. يعني عندنا الله ذات الله جل وتعالى، وعندنا علم الله، علمه غير ذاته، فصار عندنا قديما. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يجعل كمال توحيده الإخلاص، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصفه فقد قرناه، ومن قرنه فقد فناه، ومن فناه فقد جزأ. صار مركب، مركب من وجه الاشتراك ووجه الجزء. ولهذا نحن ذهبنا إلى عينية الذات والصفات، ذهبنا إلى عينية الأسماء والذات، ولكن مع كل هذا لو عرض على أذهاننا مثل هذه الشبهة، إنما حلها يكون بأن الغاية والغرض غير خارج عن نطاق الذات. إذا كان له غاية وله غرض أيضا يكون متعلقا بذاته، لا من باب الاحتياج بل من باب الاقتضاء. فلهذا ما قاله الأشاعرة إنما مشكلتهم ربما تنسب إلى حيثيتين: الحيثية الأولى إنكارهم للتحسين والتقبيح العقليين، والحيثية الثانية إساءة فهمهم كما في باقي المسائل، بأنه لو قلنا أن لله تعالى غرضا أو غاية يلزم من تعدد القدماء، يلزم من الإخلال بالتوحيد في الذات، وكلاهما مردودان. وهذا الأشعري يأتي ويقول: إذا كان فعل الله سبحانه وتعالى مغيا وذا غرض فلا بد أن يكون فعله ناقصا. لماذا؟ لأن الفعل إما أن يكون كاملا بالذات أو كاملا بالغير. الفعل ينقسم إلى الكامل بالذات والكامل بالغير. الكامل بالذات لا يحتاج إلى مكمل، لا يحتاج إلى غرض، لا يحتاج إلى علة. والكامل بالغير كل ما يوصف بالغير أو بالعرض يعني هو بالفعل فاقد الوصف. إذا أنا قلت شيخ ناصر مجتهد بالعرض يعني بالذات غير مجتهد، إذا أنا قلت شيخ ناصر مدرس موفق بالقوة يعني بالفعل لم يكن، وإلا لا معنى لأن تقول أنا بالقوة واقف، أنا بالفعل واقف وبالقوة لا، نعم أنا بالقوة جالس، فلما أجلس أكون بالقوة واقف. فلما قلتم بالغاية، ولهذا لاحظتم نحن الوجودات الإمكانية لما وجودنا طال بالغاية يمكن سلب الوجود عنا، ولهذا ذلك الشاعر قال ما عدم هائم هستها لما، يعني نسب العدم إليه. لماذا؟ لأن وجودنا يكون بالغاية، أحسنتم معنى الحرفي. فلما طار كاملا بالغاية يعني حقيقة ما هو ناقص. يقول إن فعل الله سبحانه وتعالى إما أنه كامل لذاته فلا يحتاج إلى غرض، فلا يحتاج إلى علة، فلا يحتاج إلى غاية، وإما أن لا يكون كذلك، يعني يحتاج إلى علة غائية، يحتاج إلى غرض، يحتاج إلى شيء لأجله يؤتى بالفعل، فهذا يعني أن الفعل ناقص لذاته ويحتاج أن يأتي شيء يكون موجها مبررا مكملا، والفعل يستكمل بذلك الشيء، ولولا استكمال الفعل لبقي ناقصا، وذلك الذي يعطي الكمال للفعل هو الغرض الذي أنتم العدلية تدعون بأن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها مغيات بالغرض. وهذا النقصان منفي عن أفعال الله سبحانه وتعالى، لأن الفعل الذي ينشأ من عين الكمال لا يكون إلا كاملا. الذي أتقن كل شيء خلقه، أتقن صنع كل شيء، ولهذا يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. مرة واحد قال لي شيخنا هذه الآيات من يا سورة تقرأها؟ قلت له لا هذه كل آية من سورة، فظن أنه أنا لأنه استرسل أحيانا بعض الآيات ظن كلها هذه وحدة تكون وراء بعض، لا هنا من سورتين، الأولى من سورة الملك والثانية من سورة الأحقاف والمؤمنون. مؤمنون نعم. الحمد لله شيخ ناصر أحالنا قال من القرآن، الحمد لله هذا المقدار تبين يعني. نعم شيخ ناصر جلده يحط أصلا مو بيزا يعني، ما يخلينا احنا ندرس ايه. مثلا السيد سيد عباس اسمع سيد محمد علي، السيد مثلا اذا يعمل له شجرة شي سو؟ يقول سيد محمد علي ابن سيد فلان ابن 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 موسى بن جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب، يعني وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فالاشراف رأس الشجرة من يكون؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، خلص معه. اما الشيخ ناصر شايفين شجرته؟ ابن فلان ابن ناصر ابن منصور ابن نصير ابن نصر ابن 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 ادم، لازم يثبت بانه ابن ادم يعني يحتاج الى اثبات، السيد يحتاج اثبات انه ابن الرسول، اما الشيخ ناصر لازم يثبت بانه من بني ادم، هذا اثبات صعب. هذه الشيخ ناصر هذه الحالات اللي انت تخيلها تشبه هذه، في واحد مسكين كان عامل له شجرة نسب وموصل للرسول بس معدي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن 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 عدنان ابن عرب ابن قحطان ابن 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 اسماعيل ابن ابراهيم ابن فلان ابن فلان الى ادم. فجاء بعد احد العلماء قال مولانا هذه الشجرة صحيحة، الحمد لله الحمد لله ثبت بهذه أنك آدمي. تفضل أنت شو أنت وصل نفسك الآدم يعني أثبتت بأنك كأنه كان مشكوك بأنك من بني آدم أنت. زين إذن ما يكون ناشئا من الله تعالى لا يمكن أن يوصف بالنقصان. طبعا نحن لا نناقش الأشاعرة في بعض المفردات، وإلا أول الكلام نحن نقول ما معنى النقصان أصلا؟ هذا الذي ينكر التحسين والتقبيح العقليين حقيقة، حتى الكمال والنقصان يصبح معناهما نسبيين. يعني أنت تشوف ناقص، أما لأن الله أراده فأصبح أحسنت كاملا. أنت تشاهده كاملا لأن الله لم يرده أو أراد عدمه يكون ناقص. أنت تراه جميلا ولكن الله لأنه استكرهها فتكون أقبح الأشياء. لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذه الخيرية ما معنى؟ يعني الكمال. ما إلى معنى أن تأتي وتقول المشركة أكمل من المؤمنة، بس أنت لما تعجبك يعني عندك أكمل من المؤمنة، لا أقل في قضاء حاجتك. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني أنت تشوف هذا ناقص، أما الله تعالى مو بس كامل بل أبر يعني فوق الكمال، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولهذا حقيقة نحن عندنا مشكلة مع الأشاعرة حتى في تحديد مفهومي الكمال والنقصان. يعني نفس الإشكال يرد عليهم بأنه ماذا تقصدون أنتم بالكامل والناقص؟ كل ما صدر من الله تعالى يكون كاملا. نعم هذا ربما هم يأخذونه بمنزلة ضربة قاضية لنا، يقولون نعم هذا يؤيد مقصدنا ويؤيد مطلوبنا بأنه ما صدر من الله تعالى سواء كان ذا غرض أو لم يكن ذا غرض يكون كاملا. نحن نقول لا يصدر إلا وهو ذا غرض، مو أنه محتاج إلى غرض. المشكلة وين؟ أنت لما تقول يا أبا الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، كأنه يفهم من السامع الأشعري يعني أن الله محتاج إلى السبب وهو خالق الأسباب. نحن في الدعاء نقول يا مسبب الأسباب، في الدعاء نقول يا موجد الأشياء من غير سبب. ليش من غير سبب؟ لأنه هو الذي يوجد السبب. بس المشكلة لما العلاقة بين الله تعالى وبين الكائنات، يفترضها الإنسان علاقة جسمانية علاقة مادية، يعني علاقة استقلالية كعلاقتي أنا مع هذا الكرسي، كعلاقتي أنا مع هذه الطاولة مع هذه المنضدة، كعلاقتي أنا مع هذا الكتاب، يعني شيئان مستقلان يوجد ارتباط بينهما، يؤدي إلى كل هذه التوهمات والتخلصات الباطلة. أما إذا أنت جيت في منظومة الأسباب والمسببات، جميع الأسباب ما سوى الله أيضا وجودها يكون وجودا حرفيا قائم بالله، فهو علة العلل وهو العلة الوحيدة. لمن الملك اليوم في كل يوم؟ لله الواحد الواحد من جميع النواحي. هذه واحدة مو واحدة عددية، مو وحدة عددية. لا ثانية له في القدرة، لا ثانية له في العزة، لا ثانية له في الوجود، لا ثانية أصلا من جميع النواحي. إذا كان ثاني يصير الغاية. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لرسوله بعزة الله، للمؤمنين بعزة الله وبعزة رسوله، وكذلك في باقي المجال. فلهذا
فضل لا يعني حتى يعني مو لما نقول ان فعل الله تعالى له غرض انما نقصد الغرض على الغائيه لا نقصد به الغايه. نحن لما نقول ان لله تعالى افعاله معلله نقصد على الغائيه لا نقصد نفس الغايه. يعني ان الحكيم لا يصدر منه فعل من دون غايه، مو انه عاقبه الفعل، نحن لا نقصد الغايه هنا العاقبه، الغايه التي لا بد ان تتحقق. اذا سبحانه وتعالى يقول ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انت تعتبر الله هنا لا من العاقبه لا من الغايه. طبعا عندنا غايه تكوينيه وعندنا غايه تشريعيه، عندنا غايه قهريه وعندنا غايه اختيارية. سبحانه وتعالى لما خلق الشمس والقمر والكواكب والأفلاك فقال لها أمرا إياها بالجريان والسري، قالت أتينا طائعين، قالت أتينا طائعين ولكن بالجبر. أمر الله تعالى الشمس بالسير، القمر بالسير، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لماذا لا ينبغي لها؟ لأنها غير مختارة. ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. ولكن عندنا غايات اختيارية، ولهذا إذا عكس الغاية جيء باللام نقول اللام لام العاقبة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هذه اللام بعد ما تكون لام العاقبة، هذه ما تكون لام الغاية، تكون لام العاقبة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هذه اللام لام العاقبة، مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. آل فرعون ما التقطوه وعلتهم الغائية أن يكون موسى عدوا لهم وحزنا، إنما التقطوه قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولكن العاقبة كانت أنه كان عدوا لهم وحزنا. لدوا للموت وابنوا للخراب، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول إن لله في صبيحة وعشية كل يوم مناديا ينادي بين السماء والأرض، لدوا للموت وابنوا للخراب. أي أم تلد للموت؟ العلة الغائية إنما هي الحياة. وأي مهندس وبناء يعمر بيتا أو عمارة ويشيدها للخراب؟ بالعكس. ولكن عاقبة كل ولادة الموت، وعاقبة كل بناء الدمار والخراب، هذه لام العاقبة. فنحن لما نقول أفعال الله تعالى معللة نقصد به العلة الغائية. ولهذا يقول إن الأشاعرة خلطوا بين الغرض الراجع إلى الفاعل والغرض الراجع إلى فعله، فالاستكمال موجود في الأول دون الثاني، والقائل بكون أفعاله سبحانه وتعالى بالأغراض والغايات والدواعي والمصالح إنما يعني بها الغرض الراجع إلى الفعل لا إلى نفس الفاعل، الله غير محتاج. ولهذا قلنا الغاية تكون راجعة إلى ذات الله سبحانه وتعالى ولا تكون خارجة عن ذاته. أنا الآن آتي أدرس لأجل أي شيء؟ لأجل الشهادة. فعلة الغائية تحصيلي على الشهادة. الشهادة غرض للفاعل أو للفعل؟ للفاعل. وهي خارجة عن الفاعل وأنا ما أكتمل إلا بالشهادة. مثلا أنا جئت إلى الجامعة لكي أدرس، ما الغاية؟ لكي أصبح عالما. فالعلم غايتي وغرضي وهي خارجة عني وأنا محتاج إليها ولا أستكمل إلا بالعلم. أما في الله سبحانه وتعالى لن يكون هذا. ذات الله سبحانه وتعالى عين الكمال ولا يستكمل بشيء. فالغرض إذا كان خارجيا يستلزم أن الله تعالى يكون ناقصا، أما إذا كان راجعا إلى ذات الله سبحانه وتعالى فلا يلزم منه أي إشكال، فإنما الغرض يكون في نفس الفعل، المصلحة تكون في نفس الفعل، وهذه مصلحة لم تكن لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى غني عن عبادتنا وآمن عن معصيتنا. عزيز غني لا يحتاج إلى صلاتنا ولا تضره معصية من عصاه، كما أنه لا تنفعه طاعة من أطاعه. إن العلة الغائية في أفعال الفواعل البشرية هي السبب لخروج الفاعل عن كونه فاعلا بالقوة إلى كونه فاعلا بالفعل، وهذا هو الاستكمال. فهي متقدمة على الفعل صورة وذهنا ومتأخرة عن الفعل وجودا. كلكم تعلمون أن العلة الأربعة، العلة الفاعلية، العلة الصورية، والعلة المادية، هذه العلة متقدمة على المعلول. أما العلة الغائية وجودا متأخرة عن المعلول. النجار لماذا يقطع الكرسي؟ لأجل أن يجلس عليه. متى يمكن أن يجلس على الكرسي؟ بعد صناعة الكرسي، مو قبل صناعته. العلة الغائية وجودا متأخرة عن المعلول، معلولة للمعلول. أما صورة وماهية، يعني شوف أول ماهية الكرسي، اثنين وجود الكرسي، ثلاثة أفضل أنا أقول ماهية الكرسي، يعني ماهية الجلوس على الكرسي، ثلاثة وجود الجلوس على الكرسي. أنت إذا ما تتصور الجلوس على الكرسي ما تسمع الكرسي. انت اذا ما تتصور السكنة في البيت ما تبني البيت. فما هي السكنة في البيت موجودة؟ هذا وجود الذهن الصورة ثانية. هذه هي العلة الغائية. اما الوجود الخارجي للسكنة في البيت متى يكون؟ فلهذا قالوا انه العلة الغائية علة تصورا ومعلولة وجودا أو مصداقا. العلة الغائية علة تصورا ومعلولة وجودا ومصداقا. أنت تذهب لشراء السيارة لأي غاية؟ لكي تنقلك من بيتك إلى عملك، من بيتك إلى مكان دراستك. فالغاية تصورا متقدمة على الشراء، أما نفس الانتقال من البيت إلى محل العمل أو محل الدراسة يكون متأخر على الشراء. أنت إذا ما تشتري سيارة ما تقدر تنتقل فيها إلى محل الشراء. فلهذا يكون في الفواعل البشرية العلة الغائية متقدمة ذهنا ومتأخرة وجودا وتحققا. ولا نتصور هذه العلة الغائية بهذا المعنى في ساحته سبحانه وتعالى. إذا سألوكم لماذا، مو أنه العلة الغائية مو موجودة في الله، بهذا المعنى مو موجودة في الله. هذا المعنى شو يعني؟ يعني أن الغاية خارج عن ذات الله تعالى. لماذا؟ لأنه الانتقال من البيت إلى المدرسة إلى الجامعة شيء خارج عنك وأنت محتاج إليه، فتشتري سيارة لتحقيق ما تحتاجه. أنت تحتاج إلى الطعام، فتستحصل الطعام لكي تشبع لأنك تحتاج للشبع، تحتاج إلى ما يكسوك ويصونك ويقيك من البغي والحر، فتشتري الملابس لأجلها. أما كل هذه ضمور في الله تعالى غير متصور. ولهذا يقال إن غاية الله سبحانه وتعالى لا تكون مفصولة عن ذاته سبحانه وتعالى. لماذا هذا لا يتصور في الله؟ لغناه المطلق في مقام الذات وفي مقام الوصف، كما أن ذاته لا يحتاج إلى شيء، علمه، قدرته، إرادته، كل أفعاله حتى صفاته الفعلية غير محتاجة إلى شيء خارج عن ذاته. العلم عين ذات الله، القدرة عين ذات الله، الحياة عين ذات الله، أما الخلق عين ذات الله؟ لا، الخلق من صفات الفعل، فاحتاج لكي يكون خالقا إلى أن يتصف بوصف، أما أي وصف؟ مو شيء خارج عن الذات. إن الله تعالى بحياته وعلمه وقدرته وإرادته التي هي عين ذاته يخلق، إلى شيء خارج. أما أنا إذا أريد أن أصنع أحتاج إلى أن أستعين بالشيخ أتعلم منه، أحتاج إلى أن أستعين بالماديات أكتسب المادة، أحتاج إلى كثير من الأشياء الخارجة عنها. كذلك في مقام الوصف والفعل أيضا، فلا يحتاج في الإيجاد إلى شيء وراء ذاته، فالغاية تكون في ذاته، وإلا لكان سبحانه وتعالى ناقصا في مقام الفاعلية مستكملا بشيء غير ذاته، وراء ذاته يعني غير ذاته، وهو لا يجتمع مع غناه المطلق. ولكن نفي العلة الغائية بهذا المعنى لا يلازم ألا يترتب على فعله مصالح وحكم ينتفع بها العباد وينتظم بها النظام ويكون غاية لإيجاد الله تعالى. لماذا جعلتموه غاية؟ شيخ نوفل ماذا قال؟ قال إنما الغاية تكون للفعل لا للفاعل. نقول لا، أنا أسألك سؤال، هذا الفعل نسميه فعل رقم واحد، وعندنا أفعال أخرى فعل رقم اثنين، الله تعالى ليش أوجب فعل رقم واحد ما أوجب فعل رقم اثنين؟ للغاية. وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح، هذا مستحيل قبيح. طبعا الأشعري ما يفهم هذا، لأنه الأشعري ما عنده شيء اسمه قبيح. فإنما سبحانه وتعالى أوجب علينا الصلاة لأن الصلاة كانت ذا مصلحة، وحرم علينا الكذب لأن الكذب كان ذا مفسدة، ولم يحرم علينا شرب الماء لأنها ليست ذات مفسدة، ولم يوجب علينا شرب الماء لأنها ليست ذات مفسدة. ولكن بهذا المعنى العلة الغائية، الغاية لا تكون خارجة عن ذات الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم أن يترتب على فعله سبحانه وتعالى شيء من الأمور الباطلة كالنقصان الذي ادعاه الأشعري. فإن الله سبحانه وتعالى فاعل حكيم، والفاعل الحكيم لا يختار من الأفعال الممكنة إلا ما يكون مناسب، إلا ما يناسب ذلك، فالمناسبة لا بد أن تكون، وإلا ما يصدر منه سبحانه وتعالى ما يضاد ذاته سبحانه وتعالى، وما يضاد حكمته سبحانه وتعالى، وما يخالفه. فيقولون سلمنا إن الغرض قد يعود إلى غير الفاعل، لكن نفع غيره ونفع لغيره ما علاقته بالله سبحانه وتعالى؟
يعني هل أن الله تعالى ينتفع بأفعال غيره أم لا؟
شوف المشكلة وين.
أيضا لما يأتون في العبادة في غير الله، هل لما صارت غير الله كان غيرية مستقلة؟ يعني أصلا المشكلة الموجودة مو في الفكر الأشعري، في الفكر العام أنه يواجه المفردات مواجهة المستقلات. يعني كأن الله ألف وتعالى الله عما تصف ألسنتنا، وأنا باء وشيخ كاظم جيم وشيخ نوفل دال وشيخ ناصر عين. ما نسبة الألف إلى العين في عظم أحد؟ هذه المشكلة، وتوضيح هذا الإشكال والإجابة إن شاء الله غدا. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.